او مع او بعيد صديق العدو، وحذر من انتقاص الناس اشياءه ولو كانوا اعداء. فقال تعالى: ولا تبخس الناس اشياءهم، ولم يبخسهم الله حقهم. فقال تعالى: ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. ولاجل هذا ذكر تعالى عن أمانة بعض أهل الكتاب فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. فإذا كان هذا في حق اليهود والنصارى، أفلا يكون شيء منه في حق إخواننا المؤمنين؟ نعوذ بالله من الهوى. وأمرنا الله بالعدل وقول الحق ولو كان على الأقرباء. فقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمرنا بالقسط والإنصاف ولو كان لصالح الأعداء. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. وعد العدل مع المبغضين من التقوى. فقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعد من لم يعدل مع الجميع من قريب أو عدو متبعا لهواه ظالما لنفسه، وحذر من مغبة ذلك. فقال سبحانه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. إنفاق الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. ومن أنصف الناس من نفسه أنصف الآخرين في أنفسهم بعضهم من بعض. إن من الإنصاف عند تنزيل الأحكام على الأعيان وفي مجال الترجمة للأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد. ومن العمى والإجحاف أن لا نرى للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة. وهذا الإمام الشافعي يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فهل لكم تعليق صغيرة الشيخ على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فالكلام اليوم هذا يدور حول منهجين مختلفين، أحدهما لا يعرف بالإسلام ولم ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف السلف الصالح ولم يستخدموه في كتب الجرح والتعديل حينما يجرحون القرآن أو يعدلون، ولم يستخدمه أئمة السنة في كتبهم ولها كتب العقائد حينما يردون على القواعد أو على الأشخاص من أهل البدع وغيره، بل حتى بالرد على أهل السنة عندما يكفر أحدهم فإنهم لا يستعملون هذا المنهج ولا يرون وجوده. فلا وجه المنهج الذي له أسماء عندهم، فبعضهم يسميه منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال، وبعضهم يسميه منهج العدل، وبعضهم يسميه منهج الإنصاف ومنهج العدل. هو ليس في شيء من ذلك ولا مستند له من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من منهج السلف الصالح كما قلت ذلك سابقا. ومن الأدلة التي يستدلون بها بهذا المنهج الآيات سياق هذا القائد الله المعروف فأعطاها احتياجا لهذا المنهج ولما يسميه المنهج الإنصاف. أحتج بآيات هي بالواقع حجة عليه وعلى هذا المنهج وعلى جميع من نعلى به. وقبل أن تذكر أدلته عن مناقشتها أذكر المنهج الآخر المقابل إلى هذا المنهج هذا وهو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. لما رأيت انتشار هذا المنهج الباطل منهج الموازنات ومنهج الاقصاء ولع كثير من الشباب عليه واعتمادهم عليه في البدء عن البدع واهلها قطعني ذلك فتبين بطلانه في كتاب هذا الذي خلق مسؤوليته صدق في الادله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أئمة الجرح والتعديل ومن كتب العقائد ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر لقبت عنه 18 نصا ومن قواعد أهل السنة في نقد أهل البدع والضلال وغيرهم من أهل الانحرافات والأخطاء لقد كل ذلك تبصيرا للشباب منهج الله الحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو ذاك يذكر به شاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن عدنان والله أعلم يجهل ما كتبته ولم يقرأه أو أنه قرأه ويتجاهله. وحينما كتبت أنا هذا الكتاب أرسلته للعلماء للشيخ بداد والشيخ بالعقيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وكثير من مشايخ السنة ومن حملة العلم ممن لم أذكر فلم يتصدى أحد بنقل هذا الكتاب بل لا نجد منهم إلا التأييد وقد ذكرت تأييداتهم هذه في مقدمة كتاب منهج النقد. إلى بعضهم تأييد كبير منهم في صدري في مقدمة كتابي في مقدمة كتابي النقد العزيز على الرد بالتيسير كان ردا على عبد الرحمن خالد النبي تحامل علي في كتاب هذا الرد الجديد ووجه رسالة كبيرة ووجه يعني انتقادات لمنهج النقد هذا ولا أقول انتقادات فإنها لا تبقى إلى مستوى النقد أبدا وإنما كانت شبها ليتة مثل هذا المنهج وعليه ولله الحمد كل هذه الشبهات وقد زالت على شبه الله اعلم وردتها وكان ردي هذا تأييدا لما كتبته في منهج النقد السابق وتأييدا لكتابه المحيي. وبعد كل هذا الاخذ والرد ترى عدنان الان يرفع سواء هذا المنهج في هذا المقام. والله أعلم أن القواعد التي يسميها قواعد معرفة الحق لا يريد بها إلا ردا على هذا المنهج وعلى أهله. وعلى كل حال فالأدلة التي ساقها أهل منهج الوازنات قد ردت عليها في كتابي منهج النقد وبينت فساد استدلالهم، ولكن مع ذلك في عدنان وغيره في سبيل العناد والمكابرة الحق في تلك الطلع ولا استبعد أنه لم يقبل أنه قد اطلع، فأعتقد أنه اطلع على هذه الكتب، ولكن وده والله أعلم بسيط وأعد تهاونه في شأن البدع التي صدر في ومن أنفاله جعله يمضي في هذا المنهار مناضلا عن هذا المنهج وواضعا القواعد والله أعلم التي يقولها، وهي قواعد فيها نظر ومنها ما هو واضح البطلان، فما سألكم بعد ذلك إذا تسأل الوقت لبيان ما في هذا المنهج. والآن نأتي إلى الأدلة التي نحتج بها بما يسميه منهج الأصراف، وهو أيضا منهج الملازمات كما صرح به في مقاله هذا. نحتج بقول الله تبارك وتعالى: وما تبخس الناس أشياءهم، على الإنصاف. وهل هذه الآية أو بعض هذه الآية تصلح دليلا لمنهج الإنصاف؟ وهل هي جاءت ببيان منهج الموازنات، أو أنها هي نفسها نقد من نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وجهه لقومه الذين كذبوا وآذوا، وكان من جملة نقده لهم؟ الله شأن كل رسول ينتقد أقوامه ويقيد أباطيلهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز. فليس شعيب وحده هو الذي انتقد قومه النقد الخالي من الموازنات، فكل الأنبياء ينتقدون أقوامهم ويبينون ضلالاتهم وكفرهم وتكذيبهم، والله يحكي ذلك عنهم مؤكدا بهذا النقد وحاكما على أعدائهم في الضلال، ثم يستأثر شأفا من يستأثره في الدنيا ثم يتوعده للنار، مما يدل على أن هذا النقد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو قمة العدل التي ما وراءها لك. فأن تذكر الظالم والكافر، الظالم بظلمه والكافر بكفره وضلاله والمتبع ببدعته وضلالته، لا تعرض على شيء من احسناتهم، هذا هو الله عير العدل وهو عير الانصاف، لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والناقد من نبي ومن عالم ومن داع الى الله تبارك وتعالى ينصح لله ولكتابه ورسوله يقول الحق في نقده وهو ذلك عدل المخلوق الذي امر الله تعالى به. احتج بهذه الايه نقرا هذه الايه وما قبلها وما بعدها ليظهر للمؤمن المتمسك بكتاب ربه وسنه ربه والمصدق بما جاء الله عليه الصلاه والسلام والمؤيد لهم على حصوله من الفاجرين والضالين. قال تعالى في سوره الاعراف بعد الايه 84 قال تعالى والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون فتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين بل افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتكم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا ما ورد عن قصة شعيب وقومه في هذه السورة ونبذه لهم وبيان ضلالهم وحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال والخسران وإهلاكهم فعلا كما قالت الأخوة في ذلك الجاهل لا ترى فيه ذرة مما يتمسك به أهل الموازنات أو أهل العدل والإنصاف المطلوب. فأنت ترى أن شعيبا دعا قومه إلى بيت الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى وبين أنهم قد جاءهم بالبينة وهي حجة القرآن وانتقدهم في تعاملهم مع الناس في الكيل والوزن إذ كانوا يخسرون الميزان والكيل وذلك بخس للناس في أشيائهم وهذا ظلم محرم في كل الشرائع ولو كان المنتقين له أو تزيده كافرا فإنه يجب عليك أن تزيد كيل والوزن وذلك هو القيام بالوزن والقسط. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ويل للمقصدين الذين إذا اقتالوا للناس السوءون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فالآية أو هذا المقطع حجة لأهل الحق القائمين بالعدل على من يرتكب الظلم في بخت الناس أحياءهم. فالمقطع الذي أخذه عدنان ولا تقص الناس أحياءهم ليس من باب الموازنات من قريب ولا بعيد، لا يصلح لدينهم بذلك. جميل أن هذا المقطع جاء بسياق نقد شعيب لقومه إذ بين خبثهم وخيانتهم في الكيل وظلمهم فيه، ولم يذكر حسنة لأولئك. فلو ذكر حسناتهم أو شيئا من حسناتهم في هذا السياق لكان زينهم، أما وهو لم يذكر إلا سيئاتهم كفرهم وضلالهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم ولم يذكر شيئا من حسناتهم، هذا حجة لأهل المنهج الحق من أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والنقد والمرأة. وأنت ترى وتسمع أن الله تبارك وتعالى قد أخذ هؤلاء المجرمين على كفرهم وظلمهم مؤيدا وناصرا لنبيه شعيب الداعي الحق والصادع للحق، ومن ذلك نقده المر لأعداء الله تبارك وتعالى. فأيده بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الله بفعله بإهلاكهم. وحكاية هذا العدل الصارم من الله تبارك وتعالى، وقال بعد ذلك الذين كذبوا شعيبا كأن لا يغلو فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فيزيدهم الله تبارك وتعالى ذما الى جانب ذم هذا النبي الناصر. ولو كان منهج الموازنات حق تأثر على نبي شعيب لماذا لا تنفع حسنات قوله؟ لا تنفع الا سيئات فقط، كما يقوله الان اهل منهج الموازنات في دفاع المدنيين عن البدع واهلها. هذا يبين لك بطلان احتجاج عدنان بهذا النص الذي لم يصدق اليه القائلون والمستجدون بمنهج الموازنات. وكان الله تبارك وتعالى قريبا من هذه القصه من هذا النقد في سوره الشعراء في سوره هود. وما يزيده الله تبارك وتعالى الا تاكيدا بما ذلك الحق والعدل. والله تبارك وتعالى يمسو رسلهم على هؤلاء المجرمين الظالمين مؤكدا نصرهم بالقول ويتوعد هؤلاء المنتقدين الذين انتقدهم لا شعيب وحده بل جميع الانبياء كان نبذهم لأقوامهم على هذا الأمر، يذكرون مساوئ أقوامهم ولا يذكرون شيئا من محاسنهم، ويؤيدهم الله بذلك ويقصهم عنهم على أنهم رسل الحق وعلى الصدق وعلى العدل وعلى أعداءه وعلى الظلم وعلى الفجر. لأن ما وجدهم من نقد لأن يأخذ الله سبحانه وتعالى الحق لذا يؤكد الله تعالى ويؤيده بإهلاكهم وتدميرهم وإخزائهم في هذه الحياة الدنيا بالوئي الشديد والعذاب الأكيد الذي سيقوم به. هذا كلام موجز حول هذه الآية التي تدل بها عدنان هي حجة عليه إلى له فناخذها يستعملون عليه الحد. واحتج أيضا بآية أخرى وطبق ما فهمه من هذه الآية على النصارى فقال بعد احتجاجه لهذه الآية ولم يبخسهم الله حقهم فقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أن الله تبارك وتعالى أنصف النصارى بوصفهم هذا بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الآية من سورة المائدة التي ذم الله فيها اليهود والنصارى ذما كثيرا وبين كفرهم وضلالهم في آيات كثيرة من هذه السورة العظيمة. ذلك احتج عنوان ولله تبارك وتعالى فاعدلوا ولو كان ذا قربى فبقوله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. فهل يريد الله تبارك وتعالى بهذا الكلام ارشاد المسلمين الى الالتزام بمنهج الموازنه اذا ذكرنا الكفار أو غيرهم من أهل الكتاب أو من غيرهم أنه يجب أن يذكر مساوئ حسناتهم إلى جانب مساوئهم أو نقتصر على ذكر محاسنهم فقط كما يشير إلى ذلك بإشكاله بقول ذلك لأنهم المسلمين ورهبانا وأنهم لا يستطيعون. نقرأ ما يتوفر من هذه الصورة في شأن اليهود والنصارى الذين غالب للمسلمين أو إخوانه المؤمنين بأن نعطيهم ولو شيئا مما أعطاه الله اليهود والنصارى في هذه الآية وفي غيرها. ونقرأ الآية التي استدل بها من سورة المائدة ثم نقرأ الآيات الواردة في اليهود والنصارى مما يدل دلالة واضحة وحجة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى لا يريد من طريق ولا من بعيد إذا أمر بالعدل لا يريد من قبل العلم هذا المنهج الذي اخترعه هؤلاء الأقوام ومنهم عدوان. قال تعالى في الآية الثامنة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى وأقرب للتقوى فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول المفسرون وقال بعض المفسرين فيها إنها منسوخة ومنهم من يقول المنسوخ ولكن أنكم شنآن قوم على لا تعدلوا الذنوب وأقرب للتقوى واتقوا الله. يعني عند الكفار كانوا قد منعوا رسول الله في عام الحديبية وأراد المسلمون أن يأخذوا بفعلهم من الكفار فمنعهم الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك أذن الله والمؤمنين أن يأخذوا بحق الإسلام والمسلمين من الكفار، فأذن لهم أن يقتلوهم أينما وجدوهم وحيثما فتحوهم، وأن يقولوا لهم من كل مصدر. وأذى القول بأن الآية ليست منصوصة إطلاقا، فإن الله تبارك وتعالى طبعا لم يرد بذلك نهج الموازنات، وإنما يريد العدل في التعامل مع الأولياء والأعداء. فأنت لا تمرض كافرا في عرضه ولا في ماله، لا في كيله ولا في وزنه، ولا في شيء مما يؤدي ظلما عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله والمؤمنين. أما أن يريد أن لا تقول إن اليهودي يهودي والنصراني نصراني وقصص على ذلك، أو تقول كافر كافر أو تقول مبتدع مبتدع، فالله لا يريد هذا. كافر واليهودي والضال أولئك هم اليهود، قل فيهم ما قصته هم فعلا من أفاعيلهم من الكفر والكذب وتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وإيذائهم المؤمنين ونقوط نظرهم اليهود، صدقهم بذلك ولا حرج. والدليل ما ذكره الله في هذه السورة على اليهود والنصارى وغيرهم في هذه السورة، بعد ما ذكره الله تبارك وتعالى عنه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي غير ذلك من السور التي ذم الله فيها الكفار وذم فيها المنافقين وذم فيها اليهود وذم فيها النصارى ذما مطلقا لا يذكر فيها شيئا من حسناتهم الذي يشترطه هذا المنهج الواضح. فعلى هذا المنهج عندهم تعالى الله عما يقولون عنه، يقول الله ظالما لأنه لا يسير على منهج الموازنات الذي اخترع عنه هؤلاء الأقوام، وإنه والله لمذهب الحقيقي ومذهب الفتان، ويتجلى ذلك فيما قدمنا فيما سبق فمنهج النقد والمحجة وفي النص العزيز وفي ما سأقول الآن فيما أصلهم على آيات الفتان. هذا في هذه الآية التي تلوناها هي الآية الثامنة من هذه السورة. وبعدها في الآية العاشرة يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وصفهم بالتكذيب بآيات وأصدر حكما عليهم بأنهم أصحاب الجحيم. وقال في الآية الثانية عشرة وما بعدها من فيما يتعلق باليهود، قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل السبيل. وبما نبذوا ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرقون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يعني المؤمنين، تعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. معنى الله واصفح عنهم أن ما يقتلهم يصبر على أذاهم، لكن ليس معنى ذلك أنك لا تذكر مساوئهم، بل اذكرها ويذكرها الله تبارك وتعالى. وذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام منها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم ليحيوا. وقال في شأن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآية 14. وقال في الآية 16: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. من شأن اليهود والمنافقين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق إن الله يحب المتقين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا قاله الله تبارك وتعالى في الآية 41 إلى 43 من هذه السورة سورة المائدة. فأنت ترى ليس فيها إلا ذم للمنافقين وذم لليهود أكثر بصفات يشاركهم فيها كثير من أهل البدع الذين يدافع عنهم أهل منهج الموازنة. وقال تعالى الآية 57 من هذه السورة في أهل الكتاب وذلك يشمل اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الإرد والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يصنعون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان فأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله ويفعلون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هنا إلا ذمًا لأهل الكتاب والغالب المقصود به اليهود. وسيأتي كلامه تبارك وتعالى في النصارى وفي اليهود أيضا. في الآية 68 من هذه السورة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قال في شأن اليهود والنصارى وذمهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلف من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أتعبدون من دون الله، يعني أتعبدون من دون الله، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة لنصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات فيها وكفرهم واللعن المنصب عليهم. فلماذا يتجاهل عدنان كل هذه الحملات وهذا البيان وهذا النقد الخالد والموازنات الذي وجهه الله تبارك وتعالى في هذه السورة وفي غيرها؟ فلماذا يقتصر الآن على قطعتين من آيتين يوهم إن الله تستثنى عن يهود النصارى؟ فكأن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن في شأن يهود النصارى إلا هاتين القطعتين الأخرين. ولقد صدق شيخ ابن تيمية حينما قال لا يحتج منقل بنص من كتاب الله ومسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على باطله إلا وفي النص الذي يحتج به ما يدل على تصدير قوله. هذه الآية نفسها التي اختصرها من قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا لبيان الأمر. ليس المقصود به الثناء لا على اليهود ولا على النصارى، المقصود الثناء على من أسلم من النصارى نجاشي أو غيرهم. وشهد ذلك على الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى على الذين آمنوا النصارى. أما الآية وما قبلها ففيها ذم لليهود، حتى هذه الآية نجد الله سبحانه وتعالى من عداوة المسلمين، بل بين أنهم أقل عداوة اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين، ويعادون اليهود النصارى أعداء ويضربونهم وكما يضرب اليهود. من باب الأولى كان يضرب المسلمين، وكان بيّن الله تبارك وتعالى فوق الضرب وضرب النصارى بعض الضرب في هذه الصورة. قال في حق النصارى رجلنا بينهم العداوة والبغضاء، وقال مثل ذلك في اليهود. إذا كان هذا حاله مع بعضهم بعضا بغضهم للمؤمنين يبغض ويعشق. الله تعالى هنا يريد آفة اليهود وأن بينهم تفاوت في هذه العداوة،
ليحذر المسلمون
كل أعدائهم لكن يكون حذرهم من اليهود أشد، لا سيما وكان اليهود آنذاك يخالطون المسلمين في الجزيرة العربية في منطقة المدينة وخيبر وما شابهها، وكانوا يؤلفون ويحرمون عليهم طوائف الكفر وأحزاب الكفر كما حصل في وقعة الأحزاب. تبين الله تبارك في هذه السورة عظم الباب فأشد، لأن ربنا جاء بصيغة فاليهود يشاركون النصارى، اليهود والمشركين في العداوة لكن المشركين أشد من النصارى، والصيغة أقرب أقربهم إلى المودة المودة، فقد يحصل في اليهود والنصارى والمشركين قرب إلى مودة المؤمنين لكن أشد مودة المسلمين من النصارى.
وليس في هذا تزكية
وليس في ثناء لهم، وهذا إن في هذه النصوص فهذا كلام يدل على الهوى. أما أدفنا على اليهود هنا وأن هناك فهذا من الكذب على الله وتنزيل في عدم الناس. أما الآية آية آل عمران بها عدنان ومن أهل الحسب من أنت أنظر الأخبار يؤدي الليل، لماذا يعدنا على هذا؟ لأنك لو سملا لرأيت أنه صنف بين عنه وهم قلة إن كانوا يوم. أما القول الثاني بأنهم مسلمون أنه خلق أبدا، لأن في الآية أقوال، القول الأول أن أهل أمانة هم نوع اليهود، والقول الثاني أنهم نصارى، والقول الثالث وهو الراجح أن الثناء هنا أو ذكر الأمانة هنا إنما هو من أجل كون المؤمنين آمنوا بالله تبارك وتعالى بما قال الكتاب كبر الكلام والتعليم. وهذا هو القول الراجح، لأن الله تبارك وتعالى قد أثنى على هذا الصنف المؤمنين من أهل الكتاب في آيات كثيرة من هذه السورة عن عمران في وسطها وفي آخرها في سورة النساء وفي سورة أثنى عليه. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال مثنيا على من آمن منهم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلينصروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في هذه السورة الآية 99 بعد المئة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى بعد أن ذم اليهود ذما عظيما فكره بقوله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما. هذا في الآية 164 من سورة النساء. وقال تعالى في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من الآية 51 إلى 55 من سورة القصص. وهذا يرجح أن النوع الموصوف بالأمانة من أهل الكتاب أنهم من أسلموا قبل الله في الكلام وإخوانه، بدليل هذا الثناء على هذا الصنف في عدد من الآيات التي منها ما تنظر عليكم. وعلى الصوف بأن الصنفين يهود الآية حجة على أهل منهج الموازنات أو على منهج الإنصار إن كان من يفعل مستقبلا عبادة، إذ الآية ذكرت أن اليهود قلتين: قلت الأول موصوف بالأمانة، فاختفر الله تبارك وتعالى وصفه بالأمانة ولم يذكر شيئا من الكتاب، والذم الذي ذم الله به اليهود في القرآن الكريم الكلام الحديث لم يذكر هذا في هذا الموضع، مختصر على وصف هنا للأمانة فقط، ووصف الآخرين بالخيانة، والهدف من ذلك الحذر من اليهود جميعا، لأنك أنت أيها المسلم لا تستطيع أن تميز بين الأمين والخائن، أحذرهم بعيد كما فسر هذا التفسير الكبير. وعلى كل حال الصنف الثاني وقطعه الله تبارك وتعالى بالخيانة ما لم يذكر شيئا من حسناته، وهذا يهدم ما يدعو به أهل المنهج والسنات أو أهل المنهج الإسلام. فهذا أحد المقالات أنه أعيد لكم ذكر صنفين، صنف ذكر مساوئ حسنات من حسناته ولم يذكر شيئا مساوئه فإن موازنات، وصنف ذكر سيئة من سيئاتهم الكثيرة هي الخيانة ولهم حسنات لم يذكرها، فلا دليل فيها لهذا المنهج المنهج المؤسس. هذا فيما يتعلق بالأدلة التي تعلق بها عجلان واحتج بها في هذا المقال داعيا فيه الى التلقاء المسلوم، يشير بذلك الى ان من لا يوازن بين الحسنات والسيئات في نقده للكفار او اليهود النصارى او لاهل الربا الى ان يكون حسنات فانه ظالم، فانه ظالم. ما هؤلاء في الحقيقه هم يعني، وهذا الحديث هو منهج الله تبارك وتعالى، فإنكما أسلفنا في الآيات التي ذكرناها وفيما أشرنا إليه من قصتنا من الاختبار، لا تجد لهذا المنهج من الأخلاق أي أثر في منهج الحق وفي منهج السنة وفي منهج السنة الصالح، لا تجد له أي أثر، هو عين العلم هو عين الإنصاف. ذلك أن الظلم أن تذكر إنسانا بما ليس فيه، فلو أنك وصفت يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو بصفة ليست فيه وبفعل نبذه فإنك حين تكون ظالما لأنك وضعت هذا الشيء في غير موضعه، ولو مدحت إنسانا ما ليس فيه لكنت ظالما، ومدحت مسلما بما ليس فيه وذكرت له حسنات ليس فيه تكون ظالما. لماذا؟ لانك وضعت الشيء في غيره. اما اذا ظلمت يهوديا او نصرانيا او هندوسيا او مجوسيا او مسلما بما فيه من الذنوب والمعاصي والبدع او الكفر اذا كان كافرا او الظلم اذا كان ظالما، لا تكتم ما فيه هدفت من الظلم في شيء، بل انت قلت عين الحق وعين العدل ولا ماخذ عليك في هذا، فلا ياخذك بهذا الا ظالم بدافع عن باطل واحد. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالايات، والحمد لله بعض هذا الكلام يهدم هذه الاباطيل، وقد بينا بالطابعك والحمد لله في كتاب منهج الوقت وفي كتاب المحجة في نقطة العزيز وفي غير ذلك من الأشرف التي درس فيها، فإن شاء الله في هذا أن كان المصير قطعيما. وأنتت الآن إلى قوله إنما الأنصاف عند تنزية أحكام على الأعيان وفي مجال تقدمة الأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق. هذا قول بمنهج الموازنات الذي نادت به فئة تنتقل الباطل أهلي وتحامي عن البدع أهلي، مع إضافة زادها عدنان وهو أنه من العدل والإنصاف عنده أن نرى سيئات الواحد. بعد إذا كنا نوافق الصحابة أو نوافق التابعين أو إما في الهدى أو في المسلمية وفي الحمدر وفي وغير إلى كنا نرى أن الناس والحمد لله الواقع إذا قطرنا عليه وداخلنا حسناته هل يجب علينا بكم مساوئين حتى يتم الإنصاف على من الأبنان
الذي أعتبره جديدا وإضافة خطيرة على منهج الموازنة. فإنه حسب ما أتذكر وحسب ما أعرف والله أعلم أنهم لازم يشترطوا أن تذكر في الله، لكن عدلان بحضاته لهذا المنهج وغلوه فيه، وإن تكتم عن بذلك وتفكر فإنه والله قد غلا في هذا المنهج وأضاف هذه الإضافة التي فيما أعلم لم يستطع بها أهل هذا المنهج. قال إن الإنصاف عند تنزيل أحكام على الأعيان، لما أحكم على شخص ما عنده، على واحد قائد القانون وطالب وحدة الوجود وطالب الاشتراكية وطالب معرفة الصحابة رضي الله عنهم وكفر بعضهم وأسقط خلافة عثمان وطعن في نبينا موسى وسخر منه وسخر أي سخرية لآدم عليه الصلاة والسلام في رسالة سخر فيها أحد الكتاب لآدم عليه الصلاة والسلام ورماه بالغباء ورماه بالجهل ورماه بالحمق ورماه ورماه وأيده سيطر ومدح مقالته وقال إنه سوف تشير القصة. ثم لم ينكر بقوله إلا قوله الشيخ آدم، الشيخ آدم فقط، ولم ينكر كل هذه القرون والسخريات. أمن يقول هذه المقالات ويرتدي هذه الضلالات لا يجوز نقده، لأننا عند أهل منهج الموازنات قد ضربنا هذا الرجل بنقدي بمجرد نقدي، أنا لم أحكم على سيكون بأنه كافر، اعتقدت وبينت بطلان كلامه وأخطاءه فيه وانحرافه فيه، فلم يقبلوا ذلك وقاومونا بمنهج الموازنات. وزاد عدنان على كل أهل منهج الموازنات لأنه حينما رأى كتاب أضواء إسلامية ذهب به إلى الشيخ الألباني ليستخرج منه كلاما يدافع به عن سيد قطب، فقرأ عليه نفس المطعم أستخرج كتابي في بيان طعن سيد قطب في نبي الله موسى وبيان طعنه في الصحابة ولا سيما عثمان، وقال في طعنه في عثمان إنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في أهله، وفضل عليه كلام ابن سبع إذ رآهم أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وأسقط خلافة واعتبرها فجوة، وطعن في بني أمية وكفر بعضهم ورماهم بالنفاق، ورمى معاوية وعمر بالكذب والنفاق والغش والخيانة وإلى آخره، ورمى معاوية بالخافرية. كل هذا عند عدنان وعند أهل منهج الموازنات من القرون. طعن هذا الرجل في أصحاب رسول الله وسخريته ببعض الأنبياء وقوله بالاشتراكية وقوله بأدلية الروح وتعطيله الارتباط، هذا شيء لا يجوز للبشر، ومناقشة القلب فيه ظلم، ظلم ظلم. وإن كان يتصرف مخطئ وأخطأ، ها؟ هل يكفي أن تقول فيها مثل هذا أخطأ مخطئ؟ هل يكفي؟ هل يكفي أن تقول في شيء له ومحله ما له وعليه ما عليه؟ ولكن معظم ما طرحه هو حق وتمدحه وتمدح كتبه. مراد عدنان وأمثاله ألا ينتقد سيد قطب وأمثاله، فقبلوا بهذا المنهج الكاذب وخدعوا به الشباب وألفوهم على أهل السنة الذابين عن منهج الله الحق، الذابين عن الله وعن أسمائه وصفاته، الذابين عن الصحابة، الذابين عن أهل الحديث سابقا ولاحقا، يصورونهم في أطرح الصور ويكتبون عليهم أكاذيب ويلبسون عليهم الأكاذيب التي يقول كل الشلالة أهل الحق على باطل وأهل الباطل على حق. يقول هذا وفي مجال تقدم الأشخاص يعني يشترط عندما بدأت حفلاته هارفحي إذا تقدمت للصحابة لا يستطيع في أهل السنة والجماعة إلا أن يقال جرادهم فإنهم يستجدون ذكره التي يستعلون عن حاجة الله عليه وسلم ويجب. أما أهل السنة فقد كرروا في عقائدهم وأصولهم أنه لا يجوز أن يذكر شيئا للمسائل الخاصة، ومن ذكر شيئا للمسائل التي وقعت فهو راجل في القبيل، كما نقل ذلك حرب بن إسماعيل صاحب أحمد عن أهل السنة. نقل الخطيب عن أبي زرعة بالإسناد الصحيح من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، فهو زنديق. وذكر الشيخ بحث أبو زيد
في كتابه التصريح عن الثلاث أن من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق.
ورأوا هذا الكلام الذي نقل الشيخ بحث أبو زيد وهو عليه التراب هالوا عليه التراب هالوا عليه التراب ينتهي الموضوع. فكيف وقد قعد سيئا وعلى رأسهم عثمان وما مدح أبا بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعلي وعمر إلا لأنهم في نظره يمثلون ذلك الاشتراك، وإن لم يصرح بهذا فإن مدحه لهم إنما كان خلال تقريره لمن لم يشترك. وضرب به الأمثلة في تقريره فمدحه لهم يعتبر كبيرا. فإذا نحن انتقدنا هذا الشخص وذكرنا ضلالاته فقط وانتقدناه في ضوء كتاب الله وسنة الرسول الذي سلف الصالح ولم نذكر شيئا من محاسنه، نكون على هذا المنهج غالبا. بالعكس اذا نحن ذكرنا احد الصحابه او مجموعه منهم او كلهم وذكرنا محاسنهم فقط وأثرينا عليهم وترقيناهم ولا نذكر مساوئهم فإذا نكون ظالمين، وهو هذا المنهج الذي يقع أجلال. وإذا نحن ذكرنا سفيان الثوري أو مالك أو الأوزاعي أو أحد الحمادين أو أحد أئمة الإسلام أحمد بن حنبل البخاري مسلم تيمية ابن القيم تيمية كعبد الوهاب إذا ذكرنا محاسنهم ثم مساوئهم نحن ظالمون. لماذا؟ لأننا نحن واثقون فيما صار عليهم من الحق، فمن أجل موقفنا إياهم نحن نجامل إذا هذا المنهج، نجامل وندرس ونخفي سيئاتهم. وقد قالوا إن منهج المعادلات أن تذكر مساوي إلى جانب المحاسن، فإذا أنت أخفيت المحاسن مثلا تكون يوم قد ظلمت وخنت لأنك فقدت نصف الحقيقة. حتى ذلك الذي يذكر محاسن على منهج الإيمان ولم يذكر مساوئ فقد أخفى نصف الحقيقة. وعلى كل حال هذا كلام باطل، وقد بينا بطلانه والحمد لله سابقا والآن. ونحتفي بهذا القدر على هاتين النقطتين التي لتي عرفها هي
ثم يقول صاحب المقال أي عدنان عرعور عنوان الغلو. الغلو في الدين ضره عليم ويداره وخير، هو يخذف المرء حقا يزد في دحر خيري الجن يلوه عن طريقه ثم يفسد عليه. كذلك على أصحاب السابقة سهلكم فقد عال غلرت عرفه في زمانها بداية السحر فتشفيا كبير وانتشاريعا، والغلو أفضل شك ليس ها هما محل فيها. ولكن يهمس وجهها يخص هذه الجبهة ألف الآن له وار فتنة الناس، فتعارض الناس في ذلك تعارضا كبيرا وفي تناقضا عجيبا، فإذا تجد فيه أناسا الضمير صاحبا إلا من لسان نقلهم فهو ثاني حالهم، وقد جعلوه إماما وحجة الأمام، تجد آخر يطعنون به ويصفون شره وأضل الناس، وفي الذي لا بعضهم حتى نحي تصميم سياسات يقادم الآخرون في صاحبهم بالأمر ذاته، فكل جعل صاحبه إماما ومخالفه ضالا إلا من عصم الله، فإلى الله وحده المشتكى. ومن المضحك المبكى حقا تجد قوما يلومون خصومهم إن لم نقل أعداءهم بالتنهل حول رجل معين وبالتحزب حوله ويضللونه من أجل ذلك، هكذا في المقال والظاهر ويضللونهم، وهم في الوقت نفسه متمحورون حول عالمهم، وعالمهم هذا إمام لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معرضين عن الراسخين بأنهم أعلم منهم في هذه المسألة، وهي حجة خصومهم عندما يعرضون عن الراسخين بقولهم لا يفقدون الواقع، وفي المثل رمتني بدائها وانسلم. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولأجل هذا حذر الله عز وجل الأولين والآخرين من الغلو، فقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فماذا تقولون في هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
قولوا تعليقا على هذا الكلام، إن الذي قد تتبع في عجمان فوجدت أنه يغلب على كلامه هذه الغمور والتنفيذ، ثم أن شخصية في نفس الوقت غامضة، وقد سئل مرة عن خلاف الدائم بين أهل المدينة وبين أهل المسؤول وكفر الحرمان، فقال إني أخاف أن أصلك وأنتم لا تستفيدون بالإجابة على السؤال إلا أني أصلك، فهو يتهرب من تبيين الحق وتوضيح المخطئ من المصيب والمحق من المبتل
حتى أن يصلح،
فإذا نصر السلفيين قالوا هذا سلفي مع أهل المدينة مع غيرهم السلفيين، وإذا انحاز إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا قصدي السوري، فهو يريد أن يكون غامضا ويغلب والله أعلم إلى حد بعيد، إلا أقول إن كلامه كله يتصل بالغموض والتنزيه والكلام ذي الوجوه كما يقال، يعني ما يشبه النافقاء إذا مسكته من مخرج، ما نافقاء يعني حيوان بيربو يجعله صورت ومخارج كذا، إذا أنت أمسكت أن تمسكه من مخرج حرم المخرج الآخر، ولهذا يلزم يعني من يتكلم من ينتقد شخصا من الأشخاص في كلامه أنه يقال حاليا يذهب إليه أو يتصل به ويقول كنت كذا وكذا وما هو مقصودك من كذا، وإن كان ميتا إن كان كلاما ينتشر يتكلم به، أما إذا كان حاليا فلا يتكلم. الشاهد أنه يغلب على كلام عدنان على شخصيته وعلى كلامه الغموض والمغالطات والتجسيس، وفي هذا الكلام تجسيس ومغالطات وظلم وإجحاف، فهو ينادي بالإنصاف ولكن لا يظلم، إذ لم يميز الظالم والمظلوم والمحق والمبطل، ورأيت له كأنه قصد والله أعلم والله أعلم أنه يريد أن يصور الناس على الباطل، وكأنه هو الشخصية الوحيدة التي تمثل الحق وهو صاحب الحق،
سمعت مطابق الأشياء يصلح هذا المسلك وفي هذا الكلام ما يؤكده. فمن هو صاحب الحق ومن هو المسلك في هذا الكلام الأمر عز وجل في هذه الصنفين من الغلام؟ وهل بلغ بالطرفين الغلو إلى هذه الدرجة مثل عرضها الأراء أن هذا الكلام قد ارتكب في عدنان هذا الشأن واحد ظلم وهذا الشأن واحد خط. والله تبارك وتعالى في أهل الكتاب لم تنسوا وتقسمون الحق وأنتم تعلمون. فهو هنا يلبس الحق بالباطل ويقسم الحق، والحق إن شاء الله مع أهل المدينة، لأن الآن هذه الدندنة على الخلاف الحاصل بين أهل المدينة ومنهم الشيخ ربيع الذي حاربه في رحلته هذه إلى أوروبا، صرح بمخاصمته له وهو يقصد بأحد الأعلام والإمام وكذا الشيخ ربيع. فهل بلغ السلفيون هذا المبلغ الذي هل هم ينصرون الشباب السلفي المستكف على المنهج السلفي هنا أو هناك؟ هل بلغ بين الأمر بالغلو إلى هذه الصورة التي وصلنا إليها؟ هل يمكن يتابع أهل المدينة بالباطل؟ إذا كان يتابع أهل المدينة في الباطل ويغلون فيهم ويقدمون باطلهم على حق غيرهم، هل يضرب لنا الأمثلة من هذا من أقوالهم ومن مواقفهم من كتبهم ومن أشرفتهم؟ وإلا كما قلنا إنه ممن أجحد ولم ينصف وختم الحق ولبث الحق بالباطل. وفضل أن التمحور أن هذا التمحور حاصل حول أهل المدينة أو حول شخص منهم وتمحور الآخرين على سبيل أن يكون أهل المدينة في الضلال ومحاربة الحق والعلم ومحاربة الصحابة والقول بالحلول ووحدة الوجود وهو إلى آخره. هم في سبيل الشخصية الثانية تعتبرها هم متمحور الأحوال لا سيدخل فالصراع أكثر ما يدل عن بين أهل المدينة وبين الآخرين حول بعض الشديدة بعض الحرق. فهل أهل المدينة عندهم ضال من كمية غاصلة حتى نكسر كل شيء يعني على واحد الغاصل غلى وجهة غلى اسمي الطريقين المحمي الخيس على عليهم حشري يعلم ما في عمل. فهل هذا مثلا مصر سيدي ابن الخيس ابن عبد الهاتف طيب ما قال يعني اذا ما يعلم هذا الحق وما يقوم هذا فكذلك حق ان شاب تصبح الله لا تغير تستدينه مشايخ اهل المدينة اللي اربع المشايخ الموجودين واذا اربع المختلف السابقين واذا اربع عن الصحابة. فهؤلاء حينما وجدوهم إذا أدوا علماء الموجودين أتبين منهم ووجدوا هنا الحديث ويجدون إذا أمة الإسلام السابقين ووجدوا النساء دفع عن الصحابة ووجدوا بعض تلكم لأنها عدوان على الصحابة وعدوان على العقيدة وعدوان على المنهج وعدوان على المسلمين جميعا ما عدوان وعدوان إلى آخر كذا أسمى ضلالاتهم. وجدوا هؤلاء يصدعون بالحق فأيدوهم. هل هم على أيدهم على باطل حتى نقلهم من الغلو ونقلهم من الوحيد؟ إن هؤلاء في الحقيقة إنما هم المعبدون حول الحق وحول دين الله الحق وحول كتاب الله وحول سنة الرسول ومن دفع عنها بالتمثيل. وأما أولئك المتمحورون حول سيدهم بغلالاتهم. ومن الإنصاف أن ليسوا كلهم يعني زي ما يرون
يأخذ من جنينه ويأخذ منه إلى أرضانه إلى من يدعى عن بداية ويهون. لا نستطيع أن نقول إنهم يؤمنون يقول داخل الدين كما يقول داخل الدين ولا يقول بكل كما يقول سيد الخصوص لكن يجد أنهم مدافعين عنه ويتولونه وإذا المعجلين ويعادوا المعجلين بلا شك الله لا الباطل. ولو كان عند أدنى بسيط من نور الإسلام لأدخر الشرط بين المحق والسنين ولكنه غلبه الله وغلوه في سيد الخصوص صار يستوي بين الظالم والمظلوم وبين الحق والمبطل وبين المبتدئ الحق والمبتدئ الباطل وكفاه ظلما وكفاه إلحافا وكفاه ظلما. هذا وضعه وهذه أحكامه وأن يكون هذا حكمه بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى ذم اليهود أشد الذم لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون الأعراب ثم يحاربون وهمهم لأنهم يقتلون الحق ويلبسون الحق بالباطل ولعنهم على ذلك. فاتق الله يا عدنان لا تفتن طوال حياتك في التلبيس والتلاعب بعقول الشباب والخلط بين الحق والباطل بالتمويهات الباطلة التي زادت الشباب في الفتن. فأنت تدعي أنك تحارب الفتنة تحارب الفتنة وأنت الذي تبين الفتن. فأنت أينما حصلت وأينما إلى أين ارتحلت لا تبارح مكانك إلا على إذن خلطة الخطيئة. فلا تأتي بلدا من البلدان إلا وتسببت في جثة وخطة بين من يسمونه. وهذا واقع 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 هم يشهد بذلك. فأينما تذهب إلى موقع يجعل بأذن إنه يتكلم وأينما يتكلم إلى وتجسد ثم يتظاهر للناس بأنه يحارب وهو واقع في الغلو ويتظاهر للناس بأنه يحارب الغلو وهو واقع في الظلمة كدماء الحق ويتراءى للناس يراءى للناس أنه ويتظاهر لهم بأنه يدعو إلى الحق ويحارب الله. نسأل الله العافية من هذه الأصناف من البشر التي لا تهتدي إلى الحق ولا إلى نصرة لا في أقوالها ولا في تصرفاتها ولا في مواقفها نسأل الله العافية. أمة من هذا السنك الغريب أن نضحك أبعادك ونضحك أبعادك.
بارك الله فيكم شيخ. ثم يقول عدنان لقد أمر الله بالوسط والاعتدال حتى في المأكولات فلا تحريم لما أحل ولا إباحة لما حرم. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الغلو في السئنة هلك الذين قبلكم بدون فتنة. قال صلى الله عليه وسلم إنها من يسر والشاب الدين أحد لا غلبا. هذا تقولون في هذه الآيات صلى الله عليه
وسلم. إن يتبارك وتعالى لمن الغلو لكن منه وكما كان الله صلى الله عليه وسلم حقا للغلو سواء كان الشخص وكيف تجعله وعلى نفس الإنسان لا تصنع بالصبر في المعرفة من الأمر الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن من يحب الخير تجده مغاليا في قلبه ابتلاء الذنب ورفع رفعه أشار به وأمره وقال هذه الأفاعيل من هلك الذي كان يظن ويحذرون من بهذا. وابن القيم يستشهد بكلامه في اللغة الصحيحة إنه يدعى إلى محاكمة مثل البدع وإحراف واحتج بكلام وحب حديث عمر فيما أخذ الشيء من الفقهاء فعصر صلى الله عليه وسلم فقاله خير الخطوة والله قال خزيا لما أرسل إليه.
تقدم محمد وابو زيد وابو حزم وابن عبد المقدس وغيرهم وذكر ذلك الكتب في مؤلفين تحل من جد علمه افضل بكثير وكبير من سنه قبل الشهر حذروا من كتب حارث بن حافظ ومن كتب القابلين واحذروا من الياف الغزالي وحذروا رجاءها الاخرى بعد عام ويرجو اذا استغرقت باهلي ويحتل احتج لاحتج ليه؟ بها اهل السنه لا قد ويشهد بها كبيرا فمن شابها ويجب فيها ورضاها ما هي بكلام جديد اخاف لا عامراني اقول الموت
الكتاب يعتمد على الواقع الذي
في شخص سيد وقت وفي جعله الله شهيدا كنت علمت يا عدنان ان الله تبارك وتعالى جعله شهيدا وقد كرر ثلاث المدى والإطلاق كلمة شهيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من إطلاق هذه الكلمة والبخاري ترجم لا الرجل عن شهيد والرسول يقول الله أعلم بمن يقتل في دليله وكيف تستجيب أن تقول جعل الله سيد شهيدا من الشهداء هل هذا المثل السلف ثانيا ما هو المنهج الذي تدلل حول سيد قطب الخط وتدلل حول عنه ما هو هذا المنهج الذي تقول إنك لا تعرف أحدا كتب فيه أفضل من سيد قطب ذلك ما هو هذا المنهج هل هو المنهج السلفي إن كان كذلك خطة بالله أعظم فإننا لا نعرف أحدا والله أعلم أفسد المنهج السلفي من سيد قطب وأنا إذا قلت المنهج أقصد بالمنهج ما يشمل ما يسميه الله المنهج فهل وحدة الوجود والحدود
أو بعيد صديق العدو وحذر من انتقاص الناس أشياءه ولو كانوا أعداء فقال تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم ولم يبخسهم الله حقهم فقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولأجل هذا ذكر تعالى عن أمانة بعض أهل الكتاب فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخنفار يؤديه إليه إذا كان هذا في حق اليهود والنصارى أفلا يكون شيء منه في حق إخواننا المؤمنين نعوذ بالله من الهوى وأمرنا الله بالعدل وقول الحق ولو كان على الأقرباء فقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وأمرنا بالقسط والإنصاف ولو كان لصالح الأعداء. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. وعد العدل مع المبغضين من التقوى. فقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعد من لم يعدل مع الجميع من قريب أو عدو متبعا لهواه ظالما لنفسه، وحذر من مغبة ذلك. فقال سبحانه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، وفي رواية: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. إنفاق الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. ومن أنفق الناس من نفسه أنفق الآخرين في أنفسهم بعضهم من بعض. إن من الإنفاق عند تنزيل الأحكام على الأعيان، وفي مجال الترجمة للأشخاص، أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد. ومن العمى والإجحاف أن لا نرى للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة. وهذا الإمام الشافعي يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فهل لكم تعليق صغيرة الشيخ على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فالكلام عدنان هذا تدور حول منهجين مختلفين، أحدهما لا يعرف بالإسلام ولم ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف السلف الصالح ولم يستخدموه في كتب الجرح والتعديل، وحينما يجرحون القرآن أو يعدلون ولم يستخدمه أئمة السنة في كتبهم ولها كتب العقائد حينما يردون على الطوائف أو على الأشخاص من أهل البدع وغيرهم، بل حتى بالرد على أهل السنة عندما يكفر أحدهم فإنهم لا يستعملون هذا المنهج ولا يرون وجوده. فلا وجه المنهج الذي له أسماء عندهم، فبعضهم يسميه منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال، وبعضهم يسميه منهج العدل، وبعضهم يسميه منهج الإنصاف ومنهج العدل. هو ليس في شيء من ذلك، ولا مستند له من كتاب الله إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من منهج السلف الصالح كما ذكرت ذلك سابقا. ومن الأدلة التي يستدلون بها بهذا المنهج الآيات التي ساقها هذا القائل على الله المعروف، ساقها احتجاجا لهذا المنهج ولما يسميه منهج الإنصاف. احتج بآيات هي بالواقع حجة عليه وعلى هذا المنهج وعلى جميع من نعلى به. وقبل أن أذكر أدلته عن مناقشتها، أذكر المنهج الآخر المقابل لهذا المنهج
هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في لقب الرجال والكتب والطوائف. لما رأيت انتشار هذا المنهج الباطل منهج الموازنات وهي الاقتصاد وولع كثير من الشباب عليه واعتمادهم عليه في البث على البدع واهلها وفعني ذلك فتبين بطلانه في كتاب هذا الذي خلق مسؤوليته صدق فيه الادله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أئمة الجرح والتعديل ومن كتب العقائد ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر لقبت عنه 18 نصا ومن قواعد أهل السنة في نقد أهل البدع والضلال وغيرهم من أهل الانحرافات والأخطاء لقد كل ذلك تقصيرا للشباب في منهج الله الحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو ذاك يظهر به ان شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن عدنان لله اعلم يجهل ما كتبته ولم يقرأه أو أنه قرأه ويتجاهله. وحينما كتبت أنا هذا الكتاب أرسلته للعلماء الشيخ بداد والشيخ بالعقيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وكثير من مشايخ السنة ومن حملة العلم ممن لم أذكر فلم يتصدى أحد بنقل هذا الكتاب بل لا نجد منهم إلا التأييد وقد ذكرت تأييداتهم هذه في مقدمة كتاب منهج النقد. إلى بعضهم تأييد كبير منهم في صدري في مقدمة كتابي النقد العزيز على الرد الجزيز كان ردا على عبد الرحمن خالد الذي تحامل علي في كتاب هذا الرد الجزيز ووجه رسالة كبيرة ووجه يعني انتقادات لمنهج النقد هذا ولا أقول انتقادات لأنها لا تبقى إلى مستوى النقد أبدا وإنما كانت شبها ليتة مثل هذا المنهج فردت عليه ولله الحمد كل هذه الشبهات وقد زالت على شيء الله اعلم فردتها فكان ردي هذا تأييدا لما كتبته في منهج النقد السابق وتأييدا لكتابه المحيي. وبعد كل هذا الاخذ والرد نرى عدنان يرفع لواء هذا المنهج في هذا المقال والله أعلم أن القواعد التي يسميها قواعد معرفة الحق لا يريد بها إلا ردا على هذا المنهج وعلى أهله. وعلى كل حال فالأدلة التي ساقها أهل منهج الموازنات قد رددت عليها في كتابي منهج النقد
وبينت فساد استدلالهم. ولكن مع ذلك في عدنان وغيره في سبيل العناد والمكابرة الحق في تلك الطلع ولا استدعي أنه لم يقتل كنا أنه قد اطلع فأعتقد أنه طلع على هذه الكتب ولكن وده والله أعلم بسيد وأعد تهاونه في شأن البدع التي صدر في الكتب ومن أنفاله يعلم يمضي في هذا المنهار مناضلا عن هذا المنهج هو يعني القواعد والله اعلم التي يقولها وهي قواعد فيها نظر ومنها ما هو واضح البطلان فما سألكم بعض ذلك اذا اتى بي الوقت لبيان ما في هذا المسألة. والآن نأتي إلى الأدلة التي نحتج بها بما يسميه منهج الأصراف وهو منهج الملازمات كما صرح به في مقاله هذا. نحتج بقول الله تبارك وتعالى وما تبخس الناس أشياءهم على الإنصاف. فهل هذه الآية أو بعض هذه الآية تصلح دليلا لمنهج الإنصاف؟ وهل هي جاءت ببيان منهج الموازنات أو أنها هي نفسها نقد من نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وجهه لقومه الذين كذبوا وآذوا وكان من جملة نقده لهم؟ الله شأن كل رسول ينتقد أقوامه ويقيد أباطيلهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز. فليس شعيب وحده هو الذي انتقد قومه النقد الخالي من الموازنات، فكل الأنبياء ينتقدون أقوامهم ويبينون ضلالاتهم وكفرهم وتكذيبهم والله يحكي ذلك عنهم مؤكدا بهذا النقد وحاكما على أعدائهم في الضلال. ثم يستأثر شأفا من يستأثره في الدنيا ثم يتوعده مما يدل على أن هذا النقد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو قمة العدل التي ما وراءها لكم. فأن تذكر الظالم والكافر الظالم بظلمه والكافر بكفره وضلاله والمتبع ببدعته وضلالته لا تعرض على شيء من احسناتهم. هذا هو الله غير العدل وهو غير الانصاف، لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والناقد من نبي ومن عالم ومن داع الى الله تبارك وتعالى ينصح لله ولكتابه ورسوله يقول الحق في نقده وهو ذلك العدل المطلوب الذي امر الله تعالى به. احتج بهذه الايه. نقرا هذه الايه وما قبلها وما بعدها ليظهر للمؤمن المتمسك بكتاب ربه وسنه ربه والمصدق بما جاء الله عليه الصلاه والسلام والمؤيد لهم على حصوله من الكافرين والظالمين. قال تعالى في سوره الاعراف
بعد الآية الرابعة والثمانين قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تبعدوا بكل صراط توعدون فتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين بل افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتكم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا ما ورد عن قصة شعيب وقومه في هذه السورة ولدغه لهم وبيان ضلالهم وحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال والخسران وإهلاكهم فعلا كما قال الأخوة في ذلك الجاهلية لا ترى فيه ذرة مما يتمسك به أهل الموازنات أو أهل العدل والإنصاف المسؤول. عسى ترى أن شعيبا دعا قومه إلى بيت الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى وبين أنهم قد جاءهم بالبينة وهي حجة القرآن وانتقدهم في تعاملهم مع الناس في الكيل والوزن إذ كانوا يخسرون الميزان والكيل وذلك بخس للناس في أشيائهم وهذا ظلم محرم في كل الشرائع ولو كان المنكر له أو تزيده كافرا فإنه يجب عليك أن تزيد الكيل والوزن وذلك هو القيام بالوزن والقسط. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ويل للمقصدين الذين إذا اقتادوا للناس الصعود وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مخسرون. فالآية أو هذا المقطع حجة لأهل الحق القائمين بالعدل على من يرتكب الظلم في بخس الناس أشياءهم. فالمقطع الذي أخذه عدنان ولا تبخس الناس أشياءهم ليس من باب الموازنات من قريب ولا من بعيد لا يصلح لدينهم لذلك. جميل أن هذا المقطع جاء بسياق نقد شعيب لقومه إذ بين خبثهم وخيانتهم في الكاء
الخير وظلمهم فيه ولم يقتصر الحسنة لأزواجهم، فلو ذكر حسناتهم أو شيئا من حسناتهم في هذا السياق لكان زينهم. أما وهو لم يذكر إلا سيئاتهم كفرهم وضلالهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم ولم يذكر شيئا من حسناتهم، هذا حجة لأهل المنهج الحق من أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والمرأة. وأنت ترى وتسمع أن الله تبارك وتعالى قد أخذ هؤلاء المسلمين على كفرهم وظلمهم مؤيدا وناصرا لنبيه شعيب الداعي الحق والصادع للحق، ومن ذلك نقدر المر لأعداء الله تبارك وتعالى. فأيده بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الله بفعله بإهلاكهم، وحكاية هذا العزب الصالح من الله تبارك وتعالى. وقال بعد ذلك الذين كذبوا شعيبا كأن لا يغلوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فيزيدهم الله تبارك وتعالى ذما الى جانب ذم هذا النبي الناصح. ولو كان منهج الموازنات حق تأثر على نبي شعيب، لماذا لا تنفع حسنات قوله؟ لا تنفع الا سيئات فقط، كما يقوله الان اهل منهج الموازنات في دفاع المدرسين عن البدع واهلها. هذا يبين لك بطلان احتجاج عثمان بهذا النص الذي لم يصدق اليه القائلون والمستجدون بمنهج الموازنات. وكان الله تبارك وتعالى قريبا من هذه القصه من هذا النقد في سوره الشعراء في سوره هود. وما يزيده الله تبارك وتعالى الا تاكيدا بما ذلك الحق والعدل. والله تبارك وتعالى يمسو رسلهم على هؤلاء المجرمين الظالمين مؤكدا نصرهم بالقول الشديد. ويتوعد هؤلاء المنتقدين الذين انتقدهم لا شعيب وحده بل جميع الانبياء كان نبذهم لأقوامهم على هذا الأمر، يذكرون مساوئ أقوامهم ولا يذكرون شيئا من محاسنهم، ويؤيدهم الله لذلك ويقصهم عنهم على أنهم رسل الحق وعلى الصدق وعلى العدل وعلى أعداءه وعلى الظلم وعلى الفجر، لأن ما وجدهم من نقد لأن يأخذ الله سبحانه وتعالى الحق، لذا يؤكد الله تعالى ويؤيده بإهلاكهم وتدميرهم وإخزائهم في هذه الحياة الدنيا بالوئي الشديد والعذاب الأكيد الذي سيبقى الله تعالى. هذا كلام موجز حول هذه الآية التي تدل بها عدنان، وهي حجة عليه الآلة فراحلها واحتج ايضا بآية اخرى وطبق ما فهمه من هذه الآية على النصارى، فقال بعد احتجاجه لهذه الآية ولم يبخسهم الله حقهم، فقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أن الله تبارك وتعالى أوصف النصارى بوصفهم هذا بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الآية من سورة المائدة
التي ذم الله فيها اليهود والنصارى ذما كثيرا وبين كفرهم وضلالهم في آيات كثيرة من هذه الصورة العظيمة. ذلك احتج عدوان والله تبارك وتعالى قل فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبقوله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. فهل يريد الله تبارك وتعالى بهذا الكلام ارشاد المسلمين الى الالتزام بمنهج الموازنه اذا ذكرنا الكفار او غيرهم من اهل الكتاب او من غيرهم انه يجب ان يذكر مساوئ حسناتهم الى جانب مساوئهم او نقتصر على ذكر محاسنهم فقط كما يشير الى ذلك بارشاده بقول ذلك لأن من المستكبرين وربانا وأنه لا يستطيعون. نقرأ ما يتيسر من هذه الصورة في شأن اليهود والنصارى الذين غالب للمسلمين أو إخوانه المؤمنين بأن نعطيهم ولو شيئا مما أعطاه الله اليهود والنصارى في هذه الآية وفي غيرها. ونقرأ الآية التي استدل بها من سورة المائدة ثم نقرأ الآيات الواجهة اليهود والنصارى مما يدل دلالة واضحة وحجة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى لا يريد من طريق ولا من بعيد إذا أمر بالعدل والتصريح لا يريد من طريق بعيد هذا المنهج الذي اخترعه هؤلاء الأقوام ومنهم عدوان. قال تعالى آية الثامنة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول المفسرون وقال بعض المفسرين لها انها منسوخة ومنهم من يقول المنسوخ قوله ولكن انكم شنآن قوم على لا تعدلوا الذنوب واقربوا التقوى واتقوا الله يعني عند الكفار كانوا قد منعوا وصدى واصحابه في عام الحديبية وأراد المسلمون أن يأخذوا بكأنهم من الكفار فمنعهم الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك أذن الله والمؤمنين أن يأخذوا بحق الإسلام والمسلمين من الكفار فأذن لهم أن يقتلوهم أينما وجدوهم وحيثما تقفوهم وأن يقولوا لهم من كل مصدر. وأذى القول بأن الآية ليست منسوخة إطلاقا فإن الله تبارك وتعالى طبعا لم يرد بذلك نهج الموازنات وإنما يريد العدل في التعامل مع الأولياء والأعداء. فأنت لا تضرب كافرا في عرضه ولا في ماله لا في كيله ولا في وزنه ولا في شيء مما يؤدي ظلما عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله والمؤمنين. أما أن يريد أن لا تقول إن اليهودي يهودي والنصراني نصراني وفقك على ذلك أو تقول كافر كافر أو تقول مبتدع
انكار الله لا يريد هذا. كل كافر كل يهودي كل دال كل اكثر الجهود كل فيهم ما قفتهم هم فعلا من افائلهم من الكفر والكذب وتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وإيذائهم المؤمنين ونقوط نظرهم العهود صدقهم بذلك ولا حرج. والدليل ما ذكره الله في هذه السورة عن اليهود والنصارى وغيرهم في هذه السورة بعد ما ذكره الله تبارك وتعالى عن في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي غير ذلك من السور التي ذم الله فيها الكفار وذم فيها المنافقين وذم فيها اليهود وذم فيها النصارى ذما مطلقا لا يذكر فيها شيئا من حسناتهم الذي يشترطه هذا المنهج الواضح. فعلى هذا المنهج عندهم تعالى الله عما يقولون منه يقول الله ظالما لأنه لا يسير على منهج المعدنات الذي اخترع عنه هؤلاء الأقوام. وإنه والله لمذهب الحقيق ومذهب الفتان ويتجلى ذلك فيما قدمنا فيما سبق فمنهج النقد والمحجة وفي النص العزيز وفي ما سأقول الآن كما أصدقهم على آيات الفرق. هذا في هذه الآية التي تلوناها هي الآية الثامنة من هذه السورة. وبعدها في الآية العاشرة يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وصفهم بالتكذيب بآيات وأكبر حكما عليهم بأنهم أصحاب الجحيم. وقال في الآية الثانية عشرة وما بعدها من فيما يتعلق باليهود قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرقون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم يعني المؤمنين تعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. معنى الله واصفح عنهم أن ما يقتلهم يصبر على أذاهم لكن ليس معنى ذلك انك لا تذكر مساوئهم بل اذكرها ويذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله عليه الصلاه والسلام منها لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم. وقال في شان النصارى ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآية الرابعة عشرة. وقال في الآية السابعة عشرة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. من شأن اليهود والمنافقين
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب السامعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق إن الله يحب المتقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين هذا قاله الله تبارك وتعالى في الآية 41 إلى 43 من هذه السورة سورة المائدة فأنت ترى ليس فيها إلا ذم للمنافقين وذم لليهود أكثر بصفات يشاركهم فيها كثير من أهل البدع الذين يدافع عنهم أهل منهج الموازنة وقال تعالى الآية 57 من هذه السورة في أهل الكتاب وذلك يشمل اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الإرد والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يفعلون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان فأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفارا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين هنا الا ذما لاهل الكتاب والغالب المقصود به اليهود وسيأتي كلامه تبارك وتعالى في النصارى وفي اليهود أيضا في الآية 68 من هذه السورة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين تعالى في شأن اليهود والنصارى وذمهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ابقى تعبدون من دون الله يعني ده يقول ليس ابقى تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة لنصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات فيها وكفرهم واللعن المنصب عليهم. فلماذا يتجاهل عدنان كل هذه الحملات وهذا البيان وهذا النقد الخالي من الموازنات الذي وجهه الله تبارك وتعالى في هذه السورة وفي غيرها؟ فلماذا يقتصر الآن على قطعتين من آيتين يوهم إن الله تستثنى عليهم النصارى؟ فكأن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن في شأن اليهود والنصارى إلا هاتين الطرفين الأخرين وأتفاهم. ولقد صدق شيخ ابن تيمية حينما قال: لا يحتج منقل بنص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على رسل باطله إلا وفي النص الذي يحتج به ما يدل على تصدار قوله. هذه الآية نفسها التي اختصرها من قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا لبيان الأمر. ليس المقصود به الثناء لا على اليهود ولا على النصارى، المقصود الثناء على من أسلم من النصارى نجاشي أو غيرهم. وشهد ذلك الله والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
لأن الإنعام من النصارى. أما الآية وما قبلها ففيها ذم لليهود، حتى هذه الآية نجد لله تبارك وتعالى بالعذاب في المسلمين، بل بين أنهم أقل عداية اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين، ويعادون اليهود النصارى أعداء ويضربونهم، وكما يضرب اليهود من باب الأولى كان يضرب المسلمين، وكان بيّن الله تبارك وتعالى هو الإحرام وضرب النصارى بعض الإحرام في هذه الصورة، قال في حق النصارى رجلنا بينهم العداوة والبغضاء، وقال مثل ذلك في اليهود، إذا كان هذا حاله مع بعضهم بعضا بغضهم للمؤمنين
الله تعالى هنا يريد آفة اليهود
وأن بينهم تفاوت في هذه العداوة،
ليحذر المسلمون
كل أعدائهم لكن يكون حذرهم من اليهود أشد، لا سيما وكان اليهود آنذاك يخالطون المسلمين في الجزيرة العربية في منطقة المدينة وخيبر وما شابهها، وكانوا يؤلفون ويحرمون عليهم طوائف الكفر وأحزاب الكفر كما حصل في وقعة الأحزاب. تبين الله تبارك في هذه السورة عظم الباب فأشد، لأن ربنا جاء بصيرة مني فاليهود يشاركون النصارى، اليهود والمشركين في العداوة لكن في المشركين أشد لهم في النصارى، والصيغة أقرب أقربهم إلى المودة المودة، فقد يحصل في اليهود والنصارى والمشركين قرب إلى مودة المؤمنين، لكن أشد مودة المسلمين من النصارى.
وليس في هذا تذكير،
وليس في ثناء لهم، وهذا في هذه النصوص فهذا كلام يدل على الهوى. أما ألفنا على اليهود هنا ولا هناك فهذا من الكذب على الله تبارك وتعالى في عدم الناس. أما الآية آية آل عمران بها عدنان ومن أهل الكتاب من أنت أنظر الأخبار يؤدي الليل، لماذا يعني أبدا على هذا؟ لأنك مستملا فرأيت أنه صنف بين عنه وهم قلة إن كانوا يوم. أما القول الثاني أنهم مسلمون أنه خلق أبدا، لأن في الآية أقوال، القول الأول أن الأمانة هم نوع اليهود، والقول الثاني أنهم نصارى، والقول الثالث وهو الراجح أن الثناء هنا أو ذكر الأمانة هنا إنما هو من أجل كون المؤمنين آمنوا بالله تبارك وتعالى من مكان الإشكال كبير الكلام الثاني، وهذا هو القول الراجح، لأن الله تبارك وتعالى قد أثنى على هذا الصنف المؤمنين من أهل الكتاب في آيات كثيرة من هذه السورة آل عمران في وسطها وفي آخرها في سورة النساء في سورة أثنى عليه. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال مسلم على من آمن منهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسمون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلينصروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في هذه السورة من آية 99 بعد المئة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى بعد أن ذم اليهود ذما عظيما فكره بقوله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما. هذا في الآية 168 من سورة النساء. وقال تعالى في سورة القصص ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من الآية 51 إلى 55 من سورة القصص. وهذا يرجح أن النوع الموصوف بالأمانة من أهل الكتاب أنهم من أسلموا قبل الله في الكلام وإخوانه بدليل هذا الثناء على هذا الصنف في عدد من الآيات التي منها ما تنظر عليه وعلى الصوف بأن الصنفين يهود الآية حجة على أهل منهج الموازنات أو على منهج الإنصار إن كان من يفعل مستقبلا عبادة إذ الآية ذكرت أن اليهود قلتين قلت الأول موصوف بالأمانة فاختفر الله تبارك وتعالى وصفه بالأمانة ولبن قصي المتجاب والذم الذي ذم الله به اليهود في القرآن الكريم الكلام الكلام لم يذكر هذا في هذا الموقع المختصر على وقت هنا بالأمانة فقط ووصف الآخرين بالخيانة والهدف من ذلك الحذر من اليهود جميعا لأنك أنت أيها المسلم لا تستطيع أن تميز بين الأمين والخائن أحذرهم جميعا كما ذكر هذا التفسير الكريم. وعلى كل حال الصنف الثاني وقطعه الله تبارك وتعالى بالخيانة ولم يذكر شيئا من حسناته وهذا يهدم ما يدعو به أهل منهج الوزنات أو أهل منهج الإسراف هذا أحد المقالات أنه أعيد لكم ذكر صنفين صنف ذكر مساوئ حسنات من حسناته ولم يذكر شيء مساوئه فأي موازنات وصنفا ذكر سيئة من سيئاتهم الكثيرة هي الخيانة ولهم حسنات لم يذكرها فلا دليل فيها لهذا المنهج المنهج الموازن. هذا فيما يتعلق
بالأدلة التي تعلق بها عدنان واحتج بها في هذا المقال داعيا فيه إلى الانتقاص المسلوم، يشير بذلك إلى أن من لا يوازن بين الحسنات السيئات في نقله للكفار أو اليهود النصارى أو لأهل البدع إلى أن يصبح حسنات فإنه ظالم، فإنه ظالم. ما هؤلاء في الحقيقة هم يعني، وهذا في الحقيقة هو رحمة الله عز وجل، فإن الله أسلفنا في الآيات التي ذكرناها وفيما أشرنا إليه من قصة من الاستدلال، لا تجد لهذا المذهب من الأخلاق أي أثر في مذهب الحق وفي مذهب السنة وفي مذهب السنة الصالح، لا تجد له أي أثر، وهو عين العدل وهو عين الإنصاف. ذلك أن الظلم أن تذكر إنسانا بما ليس فيه، فلو أنك وصفت يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو بصفة ليست فيه وبفعل نبذته فإنك حينئذ تكون ظالما، لأنك وضعت هذا الشيء في غير موضعه. ولو مدحت إنسانا ما ليس فيه لكنت ظالما، ومدحت مسلما بما ليس فيه وذكرت له حسنات ليست فيه كنت ظالما. لماذا؟ لأنك وضعت الشيء في غيره. أما إذا ذممت يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو مجوسيا أو مسلما بما فيه من الذنوب والمعاصي والبدع أو الكفر إذا كان كافرا أو الظلم إذا كان ظالما، لا ذكرت ما فيه هدفت من الظلم في شيء، بل أنت قلت عين الحق وعين العدل ولا مأخذ عليك في هذا، فلا يأخذك بهذا إلا ظالم مدافع عن باقي الرحيم. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالآيات، والحمد لله بعض هذا الكلام يهدم هذه الأباطيل، وقد بينا بالطابق الحمد لله في كتاب منهج الوقت وفي كتاب المحجة في مكتب عزيز وفي غير ذلك من الأشرطة التي درس فيها، فمن شاء فلن يجعل هذا أن يكون المصطفى قريبا. وأنتقل الآن إلى قوله إنما الإنصاف عند تنزيه أحكام الأعيان وفي مجال استخدمة الأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق. هذا قول بمنهج الموازنات الذي نادى فيه فئة تنتصر الباطل أهله وتحامي عن البدع وأهله، مع إضافة زادها عدنان وهو أنه من العدل والإنصاف عنده أن نرى سيئات الواقع. فهل إذا كنا نوافق الصحابة أو نوافق التابعين الإحسان أو أئمة الهدى أو مثل ابن تيمية وحمد بن وغيره، إذا كنا نرى أن نوافقهم والحمد لله نحن نوافقهم، إذا قصرنا عليهم وداخلنا حسناتهم، هل يجب علينا مثل مساوئين حتى يتم الإنصاف على من الأبنان الذي أعتبره جديدا وإضافة خطيرة على منهج الموازنة؟ فإنه حسب ما أتذكر وحسب ما أعرف والله أعلم أنهم بدل يشترقوا أن تذكر في الله، لكن عدنان بحماسه لهذا المنهج وغلوه فيه وإن تكتم عن بذلك وتفكر فإنه والله قد غلا في هذا المنهج وأضاف هذه الإضافة التي فيما أعلم لم يستطع بها أهل هذا المنهج. قال إن من الإنصاف عند تنزيل أحكام على الأعيان، لما أحكم على شخص ما عنده، على واحد قائد الكنود وطالب وحدة الوجود وطالب الاشتراكية وطالب معرفة الصحابة
رضي الله عنهم وكفر بعضهم وأسقط خلافة عثمان وطعن في نبينا موسى وسخر منه وسخر أجل سخرية لآدم عليه الصلاة والسلام في رسالة سخر فيها أحد الكتاب لآدم عليه الصلاة والسلام ورماه بالغباء ورماه بالجهل ورماه بالحمق ورماه ورماه وأيده شيطان ومدح مقالته وقال إنه سوف تشير القصة. ثم لم ينكر بقوله إلا قوله الشيخ آدم الشيخ آدم فقط ولم ينكر كل هذه القرون والسخريات. أمن يقول هذه المقالات ويرتدي هذه الضلالات لا يجوز نقده لأننا عند أهل منهج الموازنات قد ضررنا هذا الرجل بنقده بمجرد نقده أنا لم أحكم على سيكون بأمر كافر فقدت وبينت بطلان كلامه وأخطاءه فيه وانحرافه فيه فلم يقبلوا ذلك وقاومونا بمنهج الموازنات وزاد عدنان على كل أهل منهج الموازنات لأنه حينما رأى كتاب أضواء إسلامية ذهب به إلى الشيخ الألباني ليستخرج منه كلاما يدافع به عن سيد قطب فقرأ عليه نفس المطعم أستخرج كتابي في بيان طعن سيد قطب في نبي الله موسى وبيان طعنه في الصحابة ولا سيما عثمان وقال في طعنه في عثمان إنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في أهله وفضل عليه كلام ابن سبع إذ رآهم أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان وأسقط خلافة واعتبرها فجوة وطعن في بني أمية وكفر بعضهم ورماهم بالنفاق ورمى معاوية وعمر بالكذب والنفاق والغش والخيانة وإلى آخره ورمى معاوية بالخاذلية كل هذا عند عدنان وعند أهل منهج الموازنات من القرون طعن هذا الرجل في أصحاب رسول الله وسخريته ببعض الأنبياء وقوله بالاشتراكية وقوله بأزلية الروح وتعطيله الارتباط هذا شيء لا يجوز للبشر ومناقشة فيه ظلم وليس أعداء التطبيق المختلف وأكثر ها؟ هل يكفي أن تقول فيها مثل هذا أخطأ مثل؟ يكفي هل يكفي أن تقول في شيء له ومحله ما له وعلي ما عليه ولكن معظم ما طرحه هو حق وتمدحه وتمدح كتبه مراد عدنان وأمثاله ألا ينتقد سيد قوم أمثاله فقبلوا بهذا المنهج الكاذب وخدعوا به الشباب وألفوهم على أهل السنة الذابين عن منهج الله الحق الذابين عن الله وعن أسمائه وصفاته الذابين عن الصحابة الذابين عن أهل الحديث سابقا ولاحقا يصورونهم في أطرح الصور ويكتبون عليهم أكاذيب ويلبسون عليهم الأكاذيب التي تلقي الشباب أهل الحق على باطل وأهل الباطل على حق. يقول هنا وفي مجال الترجمة للأشخاص يعني يشترط عندما تكون حسناتها هذا صحيح إذا ترجمت للصحابة لا يجب أن تلتقى في أهل السنة والجماعة إلا أن يقال جرادهم فإنهم يستجدون ذكره التي يستعلون عن حق رسول الله عليه الصلاة والسلام أما أهل السنة فقد كرروا في عقائدهم وأصولهم أنه لا يجوز أن يذكر شيئا للمسائل ومن ذكر شيئا للمسائل التي وقعت فهو كما نقل ذلك حرب من إسماعيل صاحب أحمد عن أهل السنة نقل الخطيب عن ابي زرعه في الاسناد الصحيح من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق. فهو زنديق وذكر الشيخ بحث ابو زيد
في كتابه التسليم عن السلف ان من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق.
ورأوا هذا الكلام الذي نقل الشيخ بكر بن زيد وهالوا عليه التراب وهالوا عليه التراب وهالوا عليه التراب لينتهي الموضوع. فكيف وقد قعد سيدنا وعلى رأسهم عثمان وما مدح أبا بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعلي وعمر إلا لأنهم في نظره يمثلون ذلك الاشتراك. وإن لم يصرح بهذا فإن مدحه لهم إنما كان خلال تكوينه لمن لم يشترك. وضرب به الأمثلة في تطبيقها فمدحه لهم يعتبر كمدحه. فإذا نحن انتقدنا هذا الشخص وذكرنا ضلالاته فقط وانتقدناه في ضوء كتاب الله وسنة الرسول الذي السلف الصالح ولم نذكر شيئا من محاسنه نكون على هذا المنهج غالبا. وإن بالعكس إذا نحن ذكرنا أحد الصحابة أو مجموعة منهم أو كلهم وذكرنا محاسنهم فقط وأثنينا عليهم وترقيناهم ولا نذكر مساوئهم فإذا نكون ظالمين وهم هذا المنهج الذي ذكر عدنان. وإذا نحن ذكرنا سفيان الثوري أو مالك أو الأوزاعي أو أحد الحمادين أو أحد أئمة الإسلام أحمد بن حنبل البخاري مسلم تيمية ابن القيم تيمية كعبد الوهاب إذا ذكرنا محاسنهم ثم مساوئهم نحن ظالمون. لماذا؟ لأننا نحن واثقون فيما صار عليهم من الحق قبل أجل موقفنا إياهم نحن نجامل في دعم هذا المنهج نجامل وندرس ونخفي سيئاته. وقد قالوا إن منهج المعادلات قد تذكر مساوي إلى جانب المحاسن فإذا أنت أخفيت المحاسن مثلا تكون يوم قد ظلمت وخلت لأنك فقدت نصف الحقيقة. فكذلك الذي يذكر محاسن على منهج الإيمان ولم يذكر مساوئ فقد أخفى نصف الحقيقة. وعلى كل حال هذا كلام باطل وقد بينا بطلانه والحمد لله سابقا والآن. ونحتفي بهذا القدر على هاتين النقطتين التي لساني لسيء عرفانية
ثم يقول صاحب المقال أي عدنان عرعور عنوان الغلو. الغلو في الدين ضده عليم ويداره وخير هو يخذف المرء حقا يزد في دحر خيبي الجن يلوه عن طريقه ثم يفسد عليه. كذلك على أصحاب الأجساد سهلك فقد عالغ نرفع ورثه في زمانها بداية السحر فتشفيا كبير وانت شريعة والغلو أفضل شك ليس ها هما محل فيها ولكن يهمس وجهه فيخص رجل إلى ألف الآن له وار فتنة الناس فتعارض الناس في ذلك تعارضا كبيرا وفي تناقضا عجيبا فإذا تجد فيه أناسا عظموا صاحبا إلا من بلسان نقلهم فهو ثاني حالهم وقد جعلوه إماما وحجة الأمام تجد آخر يطعنون به ويصفون شره وأذل ما وفي الذي لا بعضهم حتى نحي بصمهم سياسمات يقابل الآخرون في صاحبهم بالأمر ذاته فكل جعل صاحبه إماما ومخالفه ذالا إلا من عصم الله فإلى الله وحده المشتكى. ومن المضحك المبكى حقا تجد قوما يلومون خصومهم إن لم نقل أعداءهم بالتنفر حول رجل معين وبالتحزب حوله ويضللونه من أجل ذلك. هكذا في المقال والظاهر ويضللونهم. وهم في الوقت نفسه متمحورون حول عالمهم، وعالمهم هذا إمام لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معرضين عن الراسخين بأنهم أعلم منهم في هذه المسألة، وهي حجة خصومهم عندما يعرضون عن الراسخين بقولهم لا يفقهون الواقع، وفي المثل رمتني بدائها وانسلت. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولأجل هذا حذر الله عز وجل الأولين والآخرين من الغلو، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فماذا تقولون في هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
قولوا تعليقا على هذا الكلام، إن الذي قد تشبع في عدنان فوجدت أنه يغلب على كلامه هذه الغمور والتلبيس، كما أن شخصية مجلسة غالبة، وقد سئل مرة عن خلاف الدائم بين أهل المدينة وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أخاف أن أصلي وأنتم لا تستفيدون من إجابتي على السؤال إلا أني أصلي. فهو يتهرب من تبيين الحق وتوضيح المخطئ من المصيب والمحق من المبتل
حتى أن يصلف.
فإذا نصر السلفيين قالوا: هذا سلفي مع أهل المدينة مع غيرهم السلفيين، وإذا انحاز إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم قال: هذا قصدي السعودي. فهو يريد أن يكون غامضا ويغلب، والله أعلم إلى حد بعيد، إلا أقول إن كلامه كله يتصل بالغموض والتلبيس والكلام ذي الوجوه كما يقال، يعني ما يشبه النافقاء إذا مسكته من مخرج، ما نافقاء يعني حيوان بيربو ويجعله صورة ومخارج كذا، إذا أنت أمسكت أمسكه من مخرج حرم المخرج الآخر. ولهذا يلزم يعني من يتكلم من ينتقد شخصا من الأشخاص في كلامه أنه يقال حاليا يذهب إليه أو يتصل به ويقول: قلت كذا وكذا، وما هو مقصودك من كذا، وإن كان ميتا إن كان كلاما ينتشر يتكلم به، أما إذا كان فلا يتكلم. الشاهد أنه يغلب على كلام عدنان على شخصيته وعلى كلامه الغموض والمغالطات والتجسيس، وفي هذا الكلام تلبيس ومغالطات وظلم وإجحاف، فهو ينادي بالإنصاف ولكن لا يظلم، إذ لم يميز الظالم المظلوم والمحق المبطل. ورأيت له كأنه خف، والله أعلم والله أعلم، أنه يريد أن يصور الناس على الباطل، وكأنه هو الشخصية الوحيدة التي تمثل الحق وهو صاحب الحق. سمعت مقابل الأشياء يسلق هذا المسألة، وفي هذا الكلام ما يؤكده فمن هو صاحب الحق ومن هو المسلم في هذا الكلام الأمر عز وجل في هذه الصنفين من الغلاة. وهل بلغ بالطرفين الغلو إلى هذه الدرجة مثل عرضها الآراء مثل هذا الكلام قد ارتكب في عدنان أبشع أنواع الظلم وأبشع أنواع الخطأ؟ والله تبارك وتعالى في أهل الكتاب لمثل سورة وتقتلون الحق وأنتم تعلمون، هنا يلبس الحق بالباطل ويقتم الحق، والحق إن شاء الله مع أهل المدينة، لأن الآن هذه الدندنة على الخلاف الحاصل
بين أهل المدينة ومنهم الشيخ ربيع الذي حاربه في رحلته هذه إلى أوروبا، صرح بمخاصمته له. ما هو يقصد بأحد الأعلام والإمام وكذا؟ الشيخ ربيع. فهل بلغ السلفيون هذا المبلغ الذي هل هم ينصرون الشباب السلفي المستكف على المنهج السلفي هنا أو هناك؟ هل بلغ بهم الأمر بالغلو إلى هذه الصورة التي صورناها؟ هل يمكن يتابع أهل المدينة بالباطل؟ إذا كان يتابع أهل المدينة في الباطل ويغلون فيهم ويقدمون باطلهم على حق غيرهم، هل يضرب لنا الأمثلة من هذا من أقوالهم ومن مواقفهم من كتبهم ومن أشرفتهم؟ وإلا فنقول قلنا إنه ممن أجحد ولم ينصف وختم الحق ولبث الحق بالباطل. وفضل أن التمحور أن هذا التمحور حاصل حول أهل المدينة أو حول شخص منهم وتمحور الآخرين على خير، أن يكون أهل المدينة في الضلال ومحاربة الحق والعلم ومحاربة الصحابة والقول بالحلول ووحدة الوجود وهو إلى آخره، هم في خير. الشخصية الثانية تعتبرها هم متمحورة، لا لا خير. فالصراع أكثر ما يجب أن بين أهل المدينة وبين الآخرين حول بعض المدينة وبعض حول المدينة. فهل أهل المدينة عندهم ضال من كمية غاصبة حتى نكسر كل شيء يعني على واحد في الغار في المعتمد بس ولا وجه ولا اسمي الطريقين المحمي الخيط على العلم حشري يعلم ما هو. فهل هارنا مثلا مصر الخيط ابن الخيط ابن عبد الهار خيط فقط ما قال يعني كده ما يعني هذا الحق ومن يقوم هذا فكذلك فقط أن شاب صحبه الله لا تغير تستدينه مشايخ أهل المدينة إذا أدعى المشايخ الموجودين وإذا أدعى عن الخلف السابقين وإذا أدعى عن الصحابة، فهؤلاء حينما وجدوهم إذا أدعى عن العلماء الموجودين أكبر منهم ووجدوا هنا الحديث ويؤيدون إذا أدعى عن مثل الإسلام السابقين ووجدوا النساء دافع عن الصحابة ووجدوا باب سيدكم لأنها عدوان على الصحابة وعدوان على العقيدة وعدوان على المنهج وعدوان على المسلمين جميعا، عدوان وعدوان إلى آخر كذا أسماء ضلالات. وجدوا هؤلاء يصدعون بالحق فأيدوهم. هل هم على أيدهم على باطل حتى نقلهم من العلوم ونقلهم من الوحدة؟ إن هؤلاء في الحقيقة إنما هم متمحورون حول الحق وحول دين الله الحق وحول كتاب الله وحول سنة الرسول ومن دفع عنها بكمال، وأما أولئك متمحورون حول سيدكم بضلالاتهم. ومن الإنصاف أن نقول ليسوا كلهم يبينون ما يريدون، لكن هم يجدونه ويعبدونه وإذا أطعمه إذا ما يدعونه عن بداية ويهونوا. لا نستطيع أن نقول إنهم يؤمنون يقول داخل الدين كما يقول داخل الدين ولا يقول بكر كما يقول سيدكم، لكن يجد أنهم يدافعون عنه ويتولونه ويعادون أجله ويعادون أجله بلا شك لا أهل. ولو كان عند أدنى بسيط من نور الإسلام لأبصر الفرق بين المحق والمسلم، ولكنه غلبه الله وغلوه في سيدكم فصار يستوي بين الظالم والمظلوم وبين الحق والمبطل وبين المبتدئ الحق والمبتدئ الباطل، وكفاه ظلما وكفاه إلحافا وكفاه ظلما. هذا وضعه وهذه أحكامه، وأن يكون هذا حكمه بين الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى ذم اليهود أشد الذم، لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ثم يحاربونهم، وإنهم لأنهم يقتلون الحق ويلبسون الحق بالباطل، ولعنهم على ذلك. فاتق الله يا عدنان، لا تفتن طوال حياتك في التلبيس والتلاعب بعقول الشباب والخلط بين الحق والباطل بالتمويهات الباطلة التي زادت الشباب في الفتن. فأنت تدعي أنك تحارب الفتنة، تحارب الفتنة وأنت الذي تبين الفتن، فأنت أينما حصلت وأينما إلى أين ارتحلت لا تبارح مكانك إلا على إذن خطر الخطيئة. فلا تأتي بلدا من البلدان إلا وتسببت في جثة وخطة سيناء من يسمونه، وهذا واقع 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 هم يشهد بذلك. فأينما تذهب إلى موقع يجعل بأذن إنه يتسبب، وأينما يتسبب إلى وسط الجثة ثم يتظاهر للناس بأنه يحارب وهو واقع في الغلو، ويتظاهر للناس بأنه يحارب الغلو وهو واضع في الظلمة كدماء الحق، ويتراءى للناس يرى للناس أنه ويتظاهر له بأنه يد غير الحق ويحارب الله. نسأل الله العافية من هذه الأصناف من البشر التي لا تهتدي إلى الحق ولا إلى نصرة، لا في أقوالها ولا في تصرفاتها ولا في مواقفها. نسأل الله أمة من هذا السند الغريب أن نضحك أبعادك ونضحك أبعادنا.
بارك الله فيكم شيخ. ثم يقول عدنان: لقد أمر الله بالوسط والاعتدال حتى في المأكولات، فلا تحريم لما أحل ولا إباحة لما حرم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الغلو في السنة هلك الذين قبلكم بدون فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها من يسر والشاب الدين أحد لا غلبة. هذا تكون في هذه الآيات. صلى الله عليه وسلم
يتبارك وتعالى لم يغلو لكن منه وكما كان الله صلى الله عليه وسلم حقا للغلو سواء كان شخص وكيف تجعل سواء كان الانسان لا تصنع الاصرار بالمعرفه من قبل الله. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا دينكم ارتاقا عنها. لكن من يحب الخير تجد غلوا مغاليا في الخبز اذ احد ورفع رفعه أشار به وقلبه وقال: هذه الأفاعيل من هلك الذي كان يظن ويحذرون من بهذا. وابن القيم يستشهد بكلامه في اللغة الصوفية: إنه يدعى إلى محاسبة مثل البدع وإحاط واحتج بكلام وحب حديث عمر ما أخذ الشيء من الفتاة فعصر صلى الله عليه وسلم فقفه مطير الخطوة والله قال خزيا وما وسائل حد محمد وأبو زيد وأبو حزب وبيوم عبد المقصد وغيرهم وذكر ذلك الكتب في مؤلفين تحب الجد أنه أقل بكثير وكبير من سنة قبل الشهر حذروا من كتب حارف الحاكم وعن كتب القابلين وحذروا من الياء الغزالي وحذروا لجاه الأخرى على أرضه ويرضوا إذا اشتراكوا بأهل ويحتل أحتل إلى أحتل لأن بها أهل السنة لا تقدع ويشد بها كبيرا فمن شابها وضبوا فيها ورضها ما هي من الآن الذي أضعف لا عبراني أقول من موكا
يعني كتاب واحد من العلاقات اللي كانت موجودة يعني كتاب 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 من العلاقات اللي كانت موجودة يعني كتاب
كان جفاد المهدية حالة تطريق على جفاد المهدية ممن تفتت بها العقل في كبارها معظم الوهيد كان يستيقن في أحمد الله وأحسن أن تأثرت المهد I'm going to go to the hospital. لا أعلم أحدا على أن تكلم في قضاء من هذه اليوم فقد تكلم في هذه الخطوة رحمه الله تعالى ويأخذ على المسلمية والمدنية ويأخذ ويأخذ العارية في بعض ذلك وعلم لن أعلم تريد فالفتة وهذا أعلم لا تكون وقتا عليا لا تكلم
قلوبا في شخص سيد وقت وفي جعله الله شهيدا كنت علمت يا عدنان ان الله تبارك وتعالى جعله شهيدا وقد كرر ثلاث المدى من الله كلمة شهيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من اطلاق هذه الكلمه والبخاري ترجم لا عن شهيد والرسول يقول الله اعلم بمن يقتل في سبيله وكيف تستجيب ان تقول جعل الله سيد شهيدا من الشهداء هل هذا مثل السلف ثانيا ما هو المنهج الذي تدلل حول سيد بطل الخط وتدلل حول عنه ما هو هذا المنهج الذي تقول انك لا تعرف احدا كتب فيه افضل من سيد بطل ذلك ما هو هذا المنهج هل هو المنهج السلفي ان كان كذلك فانت بالله اعلم فانها لا نعرف احدا والله أعلم أفسد المنهج السلفي من سيدكم وأنا إذا قلت المنهج أقصد بالمنهج ما يشمل ما يسميه الله المنهج فهل وحدة الوجود والحدود